الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 24 بعد 200 من جامع الترمذي، وهو 15 من كتاب الفتن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: باب في السند المتصل. حدثنا محمد بن بشار العبدي قال حدثنا أبو بكر الحنفي عن عبد الحميد بن جعفر عن عمر بن الحكم قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يذهب الليل والنهار حتى يملك رجل من الموالي يقال له جهجاح، خرجه مسلم، يعني يملك على سبيل التغلب لا بشورى أهل الحل والعقد. قال النووي رحمه الله: وفتح الجيم وإسكان الهاء، وفي بعض النسخ يعني نسخ مسلم الجهجاها بها أين، وفي بعضها الجهجاء بحذف الهاء التي بعد الألف والأول، هو المشهور، انتهى. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب، وأيضا في بعضها يسوق الناس بعصاه دليل على قوته، دليل على حزمه. باب ما جاء في الأئمة المضلين يضلون الناس عن سبيل السنة ويجرونهم إلى البدعة والفجور والفسوق بسبب بعدهم عن الدين أو بسبب قصورهم في العلم. ونحن في زمن نرى كثيرا من الشعوب قد صار الغنى فيها ظاهرا والتبرج فيها ظاهرا، وغير ذلك من الذنوب والمعاصي صارت ظاهرة بائنة بسبب ضعف العلم والعمل في سكان تلك البلدان. قال أبو السند المتصل: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي أسماء الرحبي عن ثوبان رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، لأن الناس على دين ملوكهم، ولأن الداعي للشر يجد له من يتابعه ويوافقه. النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر من الدعاء: دعاء على أبواب جهنم، من أطاعهم إليها قذفوه فيها. قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، أي عالين على غيرهم، منتصرين إما بالسنان وإما بالحجة والقرآن أو بهما جميعا، لا يضرهم من خذلهم، أي لثباتهم لا يتأثر من خذلهم، وهو من يخالف من داخل الصف، ولا من خالفهم ممن يقوم عليهم من خارج الصف، فهم ثابتون على دين الله عز وجل، سواء كانت المخالفة من بين أظهرهم أو كانت المخالفة من غيرهم، حتى يأتي أمر الله. وأمر الله هنا هي الريح التي تقبض أرواح المؤمنين وتدع الكافرين. وإن قيل بأن الأمر الله هو الساعة كما في بعض الروايات، فالمراد به إلى قرب قيام الساعة. خرجه مسلم وأبو داود مطولا وابن ماجه مطولا وأحمد. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، سمعت محمد بن إسماعيل يقول، سمعت علي بن المديني يقول، وذكر هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. قال علي: هم أهل الحديث، أهل الحديث ومن إليهم ممن يسير على سيرهم ويأخذ بعقيدتهم، فليس فقط من يكون في المسجد، بل ربما تجد منهم المهندس، وتجد منهم الطبيب، وتجد منهم المزارع، وتجد منهم التاجر والمسؤول، ومن في الجيش، فهم يتفاوتون ويتنوعون، ويجمعهم الاجتماع على عقيدة السلف أصحاب الحديث ومحبة السلف أصحاب الحديث. باب ما جاء في المهدي. وربما قال بعضهم: المهدي المنتظر، والصحيح أن هذه اللفظة ينبغي ألا تقال، كلمة المنتظر، لأن الذي ينتظر المهدي بالجمعة والجماعة والجهاد هم الرافضة. أما أهل السنة العمل متعين عليهم ويعلمون ذلك سواء كان في زمن المهدي أو في غير زمن المهدي، فتجد أنهم يرون صحة الصلاة والجمعة والجماعة والعيد خلف كل بر وفاجر من المسلمين، ويرون الجهاد خلف كل بر وفاجر من المسلمين، بخلاف من تقدم ذكره. فيقال عبد الله المهدي، أو يقال المهدي بدون إضافة المنتظر. وإن كان قد ألف الشيخ عبد المحسن العباد رحمه الله كتابا وسماه بهذا الاسم على ما شاع وذاع عند العلماء ربما من المتقدمين وغيرهم، لكن هذا من باب ضبط العبارة. ولذلك قال الشوكاني فتح الرباني: الذي أمكن الوقوف عليه من الأحاديث الواردة في المهدي المنتظر 50 حديثا و28 أثرا، ثم سردها مع الكلام عليها، ثم قال: وجميع ما سكناه بالغ حد التواتر كما لا يخفى على من له فضل الطلاع، انتهى. والعجيب أن بشار عواد الذي له اهتمام بتحقيق الكتب يقول: أي حديث في المهدي أنا بيطاره. أولا، هذه مسألة عقدية واتفق عليها كلام أهل العلم قديما وحديثا. ثانيا، قوله بتضعيفها جميعا لا يستقيم، إذ أن بعض أحاديث ما يتعلق بالمهدي في الصحيحين: كيف أنتم إذا نزل عيسى بن مريم فيكم وإمامكم منكم، وهكذا يقول عيسى قوموا فيقولون تقدم، يا رسول الله صلي بنا، يقول إمامكم منكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تكرمة الله لهذه الأمة. هذا في الصحيح. وأما خارج الصحيح سواء في سنن أبي داود وفي سنن الترمذي وفي غيرها من الكتب، تجد التصريح بأن اسمه مثل اسم النبي صلى الله عليه وسلم، واسم أبيه مثل اسم أبي النبي صلى الله عليه وسلم، يواطي اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي، ولا تذهب الليالي والأيام حتى يمكن الله عز وجل لهذا الرجل المبارك في آخر الزمان فيملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئ ظلما وجورا، وينكر مثل هذه الأمور المبتدعة الذين أصلا لا يؤمنون بشيء من المغيبات. وأما أهل السنة فشأنهم إلى الإيمان بالغيب، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة مما رزقناهم ينفقون. قال الشارح: وخرج أحاديث المهدي جماعة من الأئمة، منهم أبو داود والترمذي وابن ماجه والبزار والحاكم والطبراني وأبو يعلى الموصلي، وأسندوها إلى جماعة من الصحابة مثل علي وابن عباس وابن عمر وطلحة وعبد الله بن مسعود وأبي هريرة وأنس وعبد الله بن الحارث بن جزر رضي الله عنهم، وأسانيد أحاديثها أبلى بين صحيح وحسن وضعيف. وقد بالغ الإمام المؤرخ عبد الرحمن بن خلدون المغربي في تاريخه في تضعيف أحاديث المهدي كلها، فلم يصب بل أخطأ، وما روي مرفوعا من رواية محمد بن منكدر عن جابر: من كذب بالمهدي فقد كفر، فهو موضوع. والمتهم فيها أبو بكر الإسكافي، وربما تمسك المنكرون لشأن المهدي بما روي مرفوعا أنه قال: لا مهدي إلا عيسى بن مريم، والحديث ضعفه البيهقي والحاكم، وفيه أبان بن صالح، ومتروك الحديث والله أعلم، كذا في عون المعبود. قال رحمه الله: بسند متصل حدثنا عبيد بن أصباط بن محمد القرشي الكوفي قال: حدثني أبي قال: حدثنا سفيان الثوري عن عاصم بن بهدلة عن زرع عن عبد الله بن مسعود قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تذهب الدنيا حتى يملك العرب رجل من أهل بيتي يعطي اسمه اسمي. خرجه أبو داود. قال الطيبي: لم يذكر العجم وهم مرادون أيضا، لأنه إذا ملك العرب واتفقت كلمتهم وكانوا يدا واحدة قهروا سائر الأمم. ويأيده حديث أم سلمة يعني المذكور في المشكاه في الفصل الثاني من باب أشراط الساعة، وفيه: ويعمل في الناس بسنة نبيهم ويلقي الإسلام بجيرانه. في الأرض فيلبث 7 سنين ثم يتوفى ويصلي عليه المسلمون. قال القاري: ويمكن أن يقال ذكر العرب لغلبتهم في زمنها ولكونهم أشرف، أو هو من باب الاكتفاء ومراده العرب والعجم. وقوله يواطئ اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي أي يوافق، فهو محمد بن عبد الله. خرجه أبو داود. قال أبو عيسى في الباب عن علي وأبي سعيد وأم سلمة وأبي هريرة، وهذا حديث حسن صحيح. أما حديث علي فأخرجه أبو داود من طريق أبي إسحاق قال: قال علي رضي الله عنه ونظر إلى ابنه الحسن فقال: إن ابني هذا سيد، كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم، وسيخرج من صلبه رجل يسمى باسم نبيكم صلى الله عليه وسلم، يشبهه في الخلق ولا يشبهه في الخلق. قال منذري: هذا منقطع. أبو إسحاق السبيعي رأى علي عليه السلام رؤيا. وأما حديث أبي سعيد فأخرجه أبو داود عنه مرفوعا: المهدي مني أجل الجبهة أقنى الأنف، يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئ ظلما وجورا، ويملك 7 سنين. قال منذري في إسناده عمران القطان، وهو أبو العوام عمران بن داود القطان البصري، استشهد به البخاري وثقه عفان مسلم وأحسن عليه الثناء يحيى بن سعيد القطان، ضعفه يحيى بن معين والنسائي انتهى. وفي الخلاصة وقال أحمد: أرجو أن يكون صالح الحديث انتهى، وله حديث آخر أخرجه الترمذي في هذا الباب. وأما حديث أم سلمة فأخرجه أبو داود بن ماجه عنها مرفوعا: المهدي من عترتي من ولد فاطمة. وقد بسط المنذري الكلام في إسناد هذا الحديث. ولأم سلمة حديث آخر في هذا الباب كما عرفت. أما حديث أبي هريرة فأخرجه الترمذي في هذا الباب. قال رحمه الله: بسند متصل حدثنا عبد الجبار بن العلاء بن عبد الجبار العطار قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عاصم عن زر عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يلي رجل من أهل بيتي واطئ اسمه اسمي. قال عاصم: وأنبأنا أبو صالح عن أبي هريرة قال: لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لطول الله ذلك اليوم حتى يلي. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. نعم، الأسانيد صحيحة والحكم عليها. قال رحمه الله: باب بالسند المتصل حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت زيدا العمي يقول قال سمعت أبا الصديق الناجي يحدث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خشينا أن يكون بعد نبينا حدث، فسألنا نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن في أمتي المهدي يخرج يعيش 5 أو 7 أو 9 زيد الشاك. قال: قلنا وما لا؟ قال: سنين. قال: فيجي الليل فيجي إليه رجل فيقول: يا مهدي أعطني أعطني. قال: فيحثي له في ثوبه ما استطاع أن يحمله. رجعه ابن ماجه بنحوه. إسناد زيد العمي ضعيف. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن، وقد روي من غير وجه عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأبو الصديق الناجي اسمه بكر بن عمرو ويقال بكر بن قيس. باب ما جاء في نزول عيسى بن مريم عليه السلام في آخر الزمان، ويكون نزول عيسى بعد خروج الدجال. قال أبو السند المتصل إذ أنه الآن مرفوع غير ميت عليه السلام. قال أبو السند المتصل حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث بن سعد عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما مقسطا، يعني يحكم فيكم بالعدل والإحسان، فيكسر الصليب، لأنه لا يقبل دين غير دين الإسلام، وبكسر الصليب يبطل دين النصرانية ويحكم بالملة الحنيفية. وقال ابن الملك أي في شرح المشكاة: الصليب من اصطلاح النصارى خشبة مثلثة، يدعون أن عيسى عليه الصلاة والسلام صلب على خشبة مثلثة على تلك الصورة، وقد يكون في صورة المسيح. ويقتل الخنزير أي يحرم اقتناؤه وأكله ويبيح قتله. قال الحافظ في الفتح: أي يبطل دين النصرانية بأن يكسر الصليب حقيقة، ويبطل ما يزعمه النصارى من تعظيمه، ويضع الجزية بمعنى أنه لا يقبل إلا مسلم، لأن الجزية إذا أخذت منهم قبلوا على دينهم، لكن لا يبقى إلا مسلم فلا يقبل إلا الإسلام. ومن ذهب إلى أنه يقرر الكفار على كفرهم ولا يأخذ منهم جزية هذا غير صحيح. ويفيض المال حتى لا يقبله أحد، يفيض المال أي يزداد، ولا يحتاج إليه الناس لكثرة الأموال وكثرة المتاع وكثرة النعمة التي امتن الله عليهم بها. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صالح صحيح. باب ما جاء في الدجال. دجال رجل من بني آدم من اليهود يدعي النبوة ثم يدعي الألوهية، وله فتن شديدة ووقع شديد، ومع ذلك يقتله عيسى بن مريم عليه السلام في باب لد في فلسطين حين ينزل في آخر الزمان عند المنارة البيضاء شرقي دمشق. يملك الأرض 40 يوما على ما يأتي بيانه، يكون في يوم منها كشهر، ويوم يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كأسبوع، بقية الأيام كأيام هذا الزمان. سمي دجال للكذب والتلبيس والتغطية ونحو ذلك. ولم يذكر في القرآن قيل لعظيم جرمه، وقد ذكر غيره كفرعون وجرمه أعظم أيضا، أو كجرم الدجال لأنه ادعى الربوبية. وقيل لم يذكر من أهل الشر في القرآن ممن استقبل، وذكر من سبق، وقيل رد عليهم بأنه قد ذكر يأجوج ومأجوج. والحكمة إلى الله، الحكمة إلى الله، يذكر ما شاء ويترك ما شاء. وأما البغوي رحمه الله فذهب إلى أنه المراد بقول الله عز وجل: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، فقالوا الناس من الخاص من العام الذي يراد به الخصوص وهو الدجال. قال أبو سند المتصل: حدثنا عبد الله بن معاوية الجمحي قال حدثنا حماد بن سلمة عن خالد الحذاء عن عبد الله بن شقيق عن عبد الله بن سراقة عن أبي عبيدة ابن الجراح قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا إنه لم يكن نبي بعد نوح إلا قد أنذر الدجال قومه، وإني أنذركموه. فوصفه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لعله سيدرك بعض من رآني أو سمع كلامي. قال: يا رسول الله، فكيف قلوبنا يومئذ؟ قال: مثلها يعني اليوم أو خير، يعني أن أهل السنة الثابتين على الحق يثبتون ويسلمون، ويتأثر به أهل النفاق، ويتأثر به ضعاف الإيمان ومن يتعرض لفتنته. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا يضر مسلما، لكن على المعنى الذي تقدم. وأما هذا الحديث ضعيف، فيه عبد الله بن سراقة ضعفه بن عدي والعقيلي، وقال الذهبي لا يعرف، وثقه بن حبان والعجلي، خرجه أبو داود وأحمد. فإذا جاءت الفتن منهم من يثبت فيها ويزداد إيمانا مع إيمانه وهم قلة، ومنهم من يسقط فيها ويزداد بعدا على بعده. قال أبو عيسى: في الباب عن عبد الله بن بسر وعبد الله بن الحارث بن جزء وعبد الله بن مغفل وأبي هريرة، وهذا حديث حسن غريب من حديث أبي عبيدة بن الجراح، لا نعرفه إلا من حديث خالد الحداء. أبي عبيدة بن الجراح اسمه عامر بن عبد الله بن الجراح. أما حديث عبد الله بن بسر فأخرجه أبو داود وابن ماجه، وأما حديث عبد الله بن مغفل فأخرجه ابن حبان والطبراني، وأما حديث أبي هريرة فأخرجه الشيخان، حديث متواترة ذكرت منها في كتاب تحذير العقال لفتنة المسيح الدجال جملة كبيرة. وأطول حديث يوصف الدجال حديث أبي أمامة عند ابن ماجه، إلا أنه ضعيف وله شواهد، فلذلك ألف الشيخ الألباني رحمه الله كتاب قصة الدجال وجعلها على هذا الحديث، ثم ساق شواهده في كل موطن. وأما بالنسبة لي سلكت مسلك التبويب، فأتي بالحديث وأبوب عليه إما صفة الدجال، وإما استعاذة من الدجال، وإما السلامة من الدجال. قال: باب ما جاء في علامات الدجال. وبالسند المتصل حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فأثنى على الله بما هو أهله، أي حمد الله وأثنى عليه، ثم ذكر الدجال فقال: إني لأنذركموه، أحذركم منه، وما من نبي إلا وقد أنذر قومه، يعني لشدة فتنته، ولقد أنذره نوح قومه، ولكني سأقول لكم فيه قولا لم يقله نبي لقومه. تعلمون أنه أعور، وإن الله ليس بأعور في الحديث بصفة العينين لله عز وجل، إذ أن العور نقص في العين، والدجال نقصه في عينيه، فنقصه في يعني اليمنى مطموسة، واليسرى كأنها عنبة طافية، فالنقص حاصل في عينيه جميعا. وهذا دليل على كذب دعواه، فلو كان إلها لجمل نفسه، ولكنه يخرج على حمار، رجس على رجس، ومكتوب بين عينيه كافر أو كفر، وهكذا مطموس العينين، وفيه من الضعف ما الله به عليم. الحديث أخرجه البخاري ومسلم وأحمد. قال الزهري: أخبرني عمر بن ثابت الأنصاري أنه أخبره بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يومئذ للناس وهو يحذرهم فتنته: تعلمون أنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت. هذه أخرجها مسلم وجاءت عند البزار وغيره، دليل على أن الله يرى في القيامة ولا يرى في الدنيا. وقد سأل موسى ربه أن يريه في الدنيا فقال: لن تراني، أي لا تستطيع على رؤيتي، ولكن انظر الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعيقا. وأنه مكتوب بين عينيه كافر، أي بين عيني الدجال، يقرأه من كره عمله، يقرأه كل مؤمن كل مسلم على الروايات الأخرى. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح بالسند متصل. حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تقاتلكم اليهود فتسلطون عليهم. هذا في آخر الزمان يقع من اليهود بغي على المسلمين، ويتسلط المسلمون على اليهود، يعني يجعل الله عز وجل الشأن على خلاف ما يريده اليهود، فما يبقى حجر ولا مدر إلا وصرح بالدلالة على اليهود. وهذا يحتاج من المسلمين لاجتماع الكلمة، فاليهود يعرفون مثل هذا الحديث وما في سورة الإسراء من التهديد والوعيد، ولكنهم في المقابل يعلمون أن مثل هذا الحديث لا يمكن أن يطبق إلا في حال قوة أهل الإسلام وقوة شوكتهم واجتماعهم. أما الآن ربما تجد من يقول: لماذا ما ينصرونهم، لماذا ما ينصرونهم؟ الشأن دون أهل الإسلام تقسموا إلى دويلات وإلى أحزاب، وكل دولة هناك من يتربص بها ويريد بها السوء. وكذلك تفرقت الكلمة واجتمعت كلمة اليهود والنصارى على المسلمين، فتجد أن كثيرا من المسلمين يحاولون في الحفاظ على ما بقي من شأن دول الإسلام مع ضعف الحال. أما إذا قاموا يعني بحدهم وحديدهم، والمنافقون يتربصون بهم، الحزبيون والثوار يتربصون بهم، ربما قاموا بالثورة من الداخل وسقطت الدولة وتمكن أهل الشر والفساد، والله به ما الله به عليم الذي سيحصل. وهكذا ربما قام المنافقون من الرافضة والباطنية ومن إليهم، وربما قام الاشتراكيون والليبراليون ومن إليهم. فالشاهد أن الدولة المسلمة ضعيفة، ليست مؤهلة الآن لإعلان جهاد الطلب وجهاد الدفع، قد يتخوفون من معرته. فمثلا حين بدأت إسرائيل تقصف في غزة، وإذا بجميع دول الكفر الأوروبية والأمريكية تأتي بأساطيلها وبقوتها وبحدها وبحديدها، ومعلوم أن الكفار إذا ضغطوا ربما يستخدمون القنابل النووية كما استخدموها في هيروشيما في اليابان قديما. وحين أراد السادات أن يدخل إلى القدس في حربه التي وقعت بينه وبين إسرائيل وحرر الله على يديه سيناء، يعني هددته أمريكا إن لم يتوقف سيضربون القاهرة بالقنابل النووية بما ربما يؤدي إلى إهلاك المدينة بمن فيها. فهكذا الشأن، يعني ربما نحن ما ندري ما يدور في الكواليس من التهديدات ومن الوعد ومن الوعيد ومن غير ذلك. وفي المقابل نرى مثلا أن الأخوان المسلمين ومن إليهم ينادون بإسقاط بقية الحكومات، وإذا سقطت بقية الحكومات سيكون ما سيكون نصر على اليهود، سيكون فشل أمام اليهود وتسلط اليهود أكثر مما هم عليه الآن. فشاهد أن الحال في الأمة المسلمة ضعيف أن يقوموا بجهاد طلب وأن يقوموا كذلك بجهاد دفع، وهم متفقون على الدفع، وهم متفقون ما سيقع اتفاق إلا أن يشاء الله. صارت البلاد ممزقة مفرقة، العقائد مختلفة، التربص حاصل منها هنا ومنها هنا. ونسأل الله عز وجل أن يهيئ للأمة الخير، أن يهيئ للأمة الخير. لكن الإنسان عليه أن يعلم ما يكون يعني والوجه الشرعي للقيام من عدم القيام. ليست المسألة قم، المسألة إذا قمت هل ستدفع الشر، هل ستجلب الخير، أم أن القيام سيكون سبب لحصول زيادة شر وضعف في الخير. هذا هو، هؤلاء الذين يقومون بمثل هذه الثورات على الحكام، وإن كانت الثورة على الحاكم المسلم لا تجوز، هم لا ينظرون إلى المصالح وإلى المفاسد، وكذلك ينظرون إلى ما سيكون عليه الحال. هم في نشوة خروج، فإذا أسقطوه وإذا بهم بدون شيء، لا أقاموا الدولة المسلمة كما يريدون والخلافة الإسلامية، ولم تبق لنا الدولة التي كانت ضعيفة مع ما فيها من الأمن والأمان والخير. وأيضا تجد كثيرا من هؤلاء مثلا ينادون بقيام المملكة العربية السعودية لقوتها ولكذلك قدراتها الكثيرة، سواء في التسليح العسكري أو كذلك في باب الاقتصاد. والواقع أننا نجد أن هؤلاء أنفسهم يتربصون بها الدوائر، يعني تجد الحزبيين يحرصون على إسقاط هذه الحكومة، الرافضة حريصة على إسقاط هذه الحكومة، عباد القبور من الصوفية حريصة على إسقاط هذه الحكومة، الباطنية حريصة على إسقاط هذه الحكومة، الحكومات الليبرالية والاشتراكية والديمقراطية حريصة على إسقاط هذه الحكومة. فإذا يعني من باب العقل، كيف يقوم أحد بصد عدو له وفي المقابل المتربص به أكثر من العدو ربما قام عليه؟ المسألة يا أخوة يعني فيها ما فيها من التداخلات، فيها ما فيها من التداخلات، وما على المسلمين إلا أن يدعو الله عز وجل بصلاح حالهم. فالحرب قد لا تكون هي الحل، إلا أن تجتمع كلمة أهل الإسلام اجتماع واحدة، أما بدون اجتماع فهذا من أسباب ضعفهم ومن أسباب هزيمتهم، إلا أن يشاء الله. قال الله عز وجل ولا تنازعوا فتفشل وتذهب ريحكم، اصبروا إن الله مع الصابرين. ومع ذلك خبر النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن يكون تقاتلكم اليهود فتسلطون عليهم. هم يبدأون بالفتنة وهم يبدأون بإشعال الحرب، ثم يسلط الله عز وجل عليهم أهل الإيمان، فلا يبقى حجر ولا مدر إلا وقال يا مسلم هذا يهودي ورائي فاقتله. خرجه البخاري ومسلم وأحمد. إلا شجر الغرقد، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال النووي الغرقد نوع من شجر الشوك معروف ببلاد بيت المقدس، وهناك يكون قتل الدجال واليهود. انتهى. قال باب ما جاء من أين يخرج الدجال، يخرج من المشرق. وبسند المتصل حدثنا محمد بشار وأحمد بن منيع قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن أبي التياح عن المغيرة بن سبيع عن عمرو بن حريث عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الدجال يخرج من أرض المشرق وقال لها خراسان. يتبعها أقوام كأن وجوههم المجان المطرقة المجان المطرقة. وأخرجه ابن ماجه وأحمد. الحديث في سنده المغيرة بن سباع لم يثق معتبر وهو في الباب. قال أبو عيسى وفي الباب عن أبي هريرة وعائشة وهذا حديث حسن غريب وقد رواه عبد الله بن شوذب غير واحد عن أبي التياح ولا نعرفه إلا من حديث أبي التياح. أما حديث أبي هريرة فأخرجه الشيخان يأتي المسيح من قبل المشرق همته المدينة. وأما حديث عائشة رضي الله عنها فأخرجه أحمد. باب ما جاء في علامات خروج الدجال وبالسند المتصل. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن وهو الدارمي قال أخبرنا الحكم بن المبارك صدوق ربما وهم من العاشرة قال حدثنا الوليد بن مسلم عن أبي بكر بن أبي مريم وعن عنة الوليد بن مسلم تضر لأنه يدلس تدليس تسوي عن الوليد بن سفيان مجهول شامي مجهول عن يزيد بن قطب السكوني أيضا كذلك إن توبع وإلا فلين كان الحافظ في التقريب مقبول عن أبي بحرية صاحب معاذ بن جبل رضي الله عنه وثقه ابن معين عن معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الملحمة العظمى وفتح القسطنطينية وخروج الدجال في 7 أشهر. الحديث ضعيف كما تقدم أخرجه أبو داود بن ماجه وأحمد. قال أبو عيسى وفي الباب عن الصعب بن جثامة وعبد الله بن بسر وعبد الله بن مسعود وأبي سعيد. أما حديث الصعب بن جثامة فأخرجه أحمد عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يخرج الدجال حتى تذهل الناس عن ذكره وحتى يترك الأئمة ذكره على المنابر. والحديث ضعيف بهذا اللفظ. وأما حديث عبد الله بن بسر فأخرجه أبو داود عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين الملحمتين وفتح المدينة 6 سنين ويخرج الدجال في 7. فأخرجه أيضا ابن ماجه. أما حديث عبد الله بن مسعود فأخرجه مسلم. وأما حديث أبي سعيد الخدري فأخرجه أبو يعلى وأخرجه البزار. نعم أخرجه البزار عن معاذ. قال أبو سند المتصل حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود عن شعبة عن يحيى بن سعيد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال فتح القسطنطينية مع قيام الساعة. قال محمود هذا حديث غريب. والقسطنطينية هي مدينة الروم تفتح عند خروج الدجال. والقسطنطينية قد فتحت في زمان بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لعلها تسقط مرة أخرى في أيديهم ثم يأخذها المسلمون في آخر الزمان والله أعلم. قسطنطينية هي اسطنبول الآن.